يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان نواقض الإيمان، وهو الجزء الثاني، وقد سبق محاضرة أولى بنفس العنوان، وكان الكلام فيها عن نواقض الإيمان القولية. محاضرة اليوم نواقض الإيمان العملية، وقد سبق أن بينا أن نواقض الإيمان أعظم الذنوب على الإطلاق، ومن ارتكب ناقضا منها ارتكب إثما عظيما قد يخرجه من الملة إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. ونواقض الإيمان تحبط الأعمال، ولا يغفرها الله عز وجل لمن مات عليها. ونظرا لخطورة هذه النواقض تأتي هذه المحاضرة، بل الواجب على العلماء وطلبة العلم وعلى كل مسلم معرفة أنواع هذه النواقض مخافة الوقوع فيها. وهذه النواقض لأنها عمت وطمت الكثير من بلاد المسلمين حتى صارت أمرا مألوفا عند كثير من المسلمين، بل سميت تلك النواقض بأسماء محببة للنفوس تضليلا للناس. ومن ذلك ما يفعله عباد القبور من تسمية شركهم تعظيما احتراما إثباتا لكرامات الأولياء وهكذا. و مما يؤكد أهمية الكلام في موضوع نواقض الإيمان أن موقف الكثير من المسلمين أمام تلك النواقض لا يخلو من غلو أو جفاء. هناك من تشدد وغلى وأدخل في نواقض الإيمان ما ليس منها، وهناك من تساهل في أمرها وجعلها مجرد محرمات. أما أهل السنة والجماعة توسطوا بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء، فأهل السنة لا يكفرون إلا بما دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، أما أهل البدع فمن عيوبهم تكفير المسلمين وفتحوا بابا عظيما للفتنة والفرقة بين المسلمين. نواقض الإيمان هي اعتقادات، أقوال، أفعال تزيل الإيمان وتفسده وتهدمه وتبطله بشروط وضوابط شرعية ذكرها أهل العلم. الكلام سيدور عن نواقض الإيمان، وقد سبق في المحاضرة الأولى الكلام عن نواقض الإيمان القولية، هذه المحاضرة الثانية عن نواقض الإيمان العملية. وكل النواقض التي ذكرت سابقا والنواقض التي ستذكر اليوم أجمع العلماء عليها، لا يوجد فيها خلاف إجماع أهل السنة والجماعة. فمن نواقض الإيمان العملية المتفق عليها في توحيد العبادة، في توحيد العبادة، وضد توحيد العبادة الشرك في العبادة العملية. وهذه لها صور عديدة. الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله تعالى، كالسجود والنذر والذبح والركوع والطواف والحكم بما أنزل الله وهكذا. نتكلم عن هذه نواقض الإيمان في توحيد العبادة. الذبح، إن قصد بالذبح التوجه والتقرب إلى الله وحده فهو من عبادات ويسمى نسكا، أما الذبح لغير الله فهو شرك في العبادة، وهو من نواقض الإيمان، لأن فيه اعتقاد بأن المخلوقات تجلب النفع أو تدفع الضرر، فالذين ينحرون للأموات أو للجن أو للملائكة أو للكواكب أو لغير الله تعالى، فهذا من نواقض الإيمان، ولا يجوز الأكل من هذه الذبائح، لأن الله عز وجل حرم ذلك في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال ابن عطية في تفسيره: وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله تعالى، ما ذبح لغير الله تعالى، فهي محرمة ومن نواقض الإيمان الذبح والنحر للجن أو للملائكة أو للأموات، لأن الذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، والحديث رواه مسلم 1978. أيضا من العبادات أيضا التي أشرك فيها بعض الناس النذر، النذر عبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ما هو النذر؟ النذر بذل المال لمن يعتقد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، وهو عبادة باعتبار الوفاء به، الوفاء بالنذر، لأن الله تعالى مدح الموفين به، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري في صحيحه 6696. إذن النذر لغير الله تعالى شرك أكبر وناقض من نواقض الإيمان، فمن نذر للأموات أو للجن أو للملائكة أو لغير الله فهذا من نواقض الإيمان، ولا يجوز لأحد أن يأكل من ما جاء من هذا النذر أو يتصرف فيه. السجود والركوع أيضا عبادتان لله وحده، في السجود والركوع أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال ابن تيمية: وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره منه نصيب. مجموع الفتاوى 27 صفحة 93. فمن سجد أو ركع لغير الله تعالى فقد أشرك. يقول القرطبي رحمه الله: والسجود المنهي عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم، فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله. كلام القرطبي في تفسيره لهذه الآية في المجلد الأول. والسجود والركوع لغير الله من صنم أو علم أو نجم أو حجر أو شيخ من نواقض الإيمان، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في بعض الألعاب الرياضية تقليدا لغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود ومما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. انتهى كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الأول 372. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. كذلك الطواف من العبادات، ومتى يكون الطواف شركا وناقضا من نواقض الإيمان؟ إذا كان الطواف بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى، طواف بغير الكعبة مع قصد، مع نية التقرب لغير الله، كالطواف بالقبور والمشاهد ونحوها. أما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب إلى الله فهذا محرم وبدعة منكرة ووسيلة لعبادة تلك القبور. والطواف المشروع لا يكون إلا بالبيت الحرام، كما قال عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما الحكم غير ما أنزل الله متى يكون ناقضا من نواقض الإيمان؟ الحكم بغير ما أنزل الله عدم التحاكم إليه في شؤون الحياة كلها. الله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعبادة الله تعالى تقتضي إفراده عز وجل بالتحليل والتحريم، وهذه هي حقيقة الإسلام. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا. في المجموع مجلد العاشر 267. والله عز وجل سمى الحكم بغير شرعه طاغوتا. قال عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. التحاكم إلى الشريعة استجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيه الحياة والصلاح والخير، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعدم التحاكم إلى الشريعة فيه العذاب والفساد للمجتمعات. والله عز وجل قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فعدم التحاكم إلى الشريعة فيه العذاب والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أيضا عندما قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن إلى، ثم ذكر قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم وفي رواية: ما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن القيم رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم. كلام القيم في كتاب الفوائد صفحة 42. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ناقضا من نواقض الإيمان؟ له عدة صور. من شرع غير ما أنزل الله تعالى، لأن تشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، من نازعه في شيء منه فهو مشرك، لقوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن كثير: هم لا يتبعون ما شرع الله لك، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم أو تحليل. انتهى كلام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية من سورة الشورى، الآية 21. من نواقض الإيمان أن يجحد أو ينكر أحقية حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير في تفسيره: إن جحود حكم الله تعالى هو اعتراض على شرع الله تعالى وتكذيب لنصوص الوحيين، وقد أجمع العلماء على تكفير ما أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة. في تفسيره لهذه الآية في المجلد السادس. وقال شنقيطي رحمه الله: من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة. كلام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان في المجلد الثاني 104. أيضا من صور التي فيها أن الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، أن الحكم بغير ما أنزل الله ناقض، أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله، سواء كان هذا التفضيل مطلقا أو مقيدا في بعض المسائل. ولذلك يقول شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع فلا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين. فتاوى محمد بن إبراهيم، رسالة تحكيم القوانين في المجلد 12. أيضا من الصور أن لا يحكم بما أنزل الله تعالى استخفافا واستهانة بحكم الله تعالى واحتقارا له. ولذلك يقول شارح الطحاوية: إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. شارح الطحاوية في المجلد الثاني 446. أيضا من صور النواقض من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت واعتقد التماثل بينهما فإن ذلك من نواقض الإيمان، لأن ذلك من تسوية المخلوق بالخالق ومن المناقضة والمعاندة. أيضا أن يجوز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله تعالى غير واجب وأنه مخير فيه. قال ابن تيمية: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، في منهاج السنة النبوية لابن تيمية في المجلد الخامس. وهكذا ابن القيم أيضا في مدارج السالكين يقول: إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. جيد، من نواقض الإيمان العملية أيضا يذكر العلماء مظاهرة المشركين على المسلمين، الانضمام إلى المشركين والدفاع عنهم وعيانتهم ضد المسلمين. وذكر العلماء صورا من ذلك، قالوا: من أطاع الكفار في التشريع والتحليل والتحريم فأظهر الموافقة في ذلك، قال الله تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فهذا حكم الله عز وجل. وأيضا من الموالاة أو من مظاهرة المشركين قتال المسلمين في صف المشركين من غير عذر شرعي. أيضا نصرة المشركين وإعانتهم والدفاع عنهم والانضمام إليهم ضد المسلمين، قال تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. وقال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية 51 من سورة المائدة، قال الطبري: من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. لماذا؟ لأن هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله وحربا لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار. قال ابن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال سبحانه: ومن يتوله منكم فإنه منهم. انتهى كلام ابن باز في فتاوى ابن باز في المجلد الأول 274. من نواقض الإيمان العملية الاستهانة بالمصحف، الاستخفاف والاستهزاء واحتقار المصحف، وهذا له عدة صور: أن يضع المصحف تحت قدمه، أن يلقيه في القاذورات، أن يسعى إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان، القول بأن القرآن نقص منه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو زيد فيه حرف، القول بأن هذا المسموع أو المكتوب ليس هو القرآن. هذه صور من صور نواقض الإيمان بالنسبة للمصحف، من النواقض الإيمان العملية الاستهانة بالمصحف، فكل ذلك يعتبر من نواقض الإيمان لأنه خالف كلام الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام، لأن الاستهانة بالمصحف لا تجتمع مع تعظيم كلام الله عز وجل، وقد أجمع العلماء على كفر من استهان بالمصحف. قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة، أو نقص حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى معتمدا فإنه كافر. مراتب الإجماع لابن حزم، صفحة 174. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: الأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين الصريح، كإلقاء المصحف في القاذورات. كلام الحافظ النووي في كتابه روضة الطالبين في المجلد العاشر 64. وقال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. كلام القاضي في الشفاء، كتابه الشفاء في المجلد الثاني 1101. انتهينا من ذكر أكثر من 72 ناقض من نواقض الإيمان القولية والعملية المتفق عليها في هاتين المحاضرتين. بقيت هناك بعض النواقض المختلف فيها، لكن جمهور أهل العلم على التفصيل فيها. من ذلك سب الصحابة: إن كان مستحلا لسب الصحابة رضي الله عنهم فهذا من نواقض الإيمان، لأن سبهم حرام بالكتاب والسنة. وسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كأن يرميهم بالكفر أو الفسق أو الضلال، فهذا من نواقض الإيمان عند جمهور العلماء. وهكذا أيضا قالوا: من قذف إحدى أمهات المؤمنين فإذا كانت عائشة فهو كافر بالإجماع، لأنه كذب بالقرآن والله عز وجل برأها. أما غيرها من أمهات المؤمنين فهو أيضا كافر على أصح الأقوال، الاستهزاء بالعلماء لكونهم علماء ومن أجل ما هم عليه من العلم الشرعي، هذا أيضا كفر، لأنه استهزاء بدين الله عند جمهور العلماء. وهكذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا بإجماع المسلمين يعتبر من نواقض الإيمان. وهكذا ترك الصلاة استكبارا أو حسدا أيضا هذا كفر باتفاق المسلمين. والسحر أيضا ذكر العلماء أيضا أنه من نواقض. قال الحافظ النووي رحمه الله: قد يكون السحر كفرا وقد لا يكون كفرا، بل معصيته كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا، أما تعلمه وتعليمه فحرام. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم المجلد 14 176. إذن هذه إشارات من خلال هذه المحاضرة، فيها تذكرة لنا ولكم، وفيها تنبيه لمعظم المسلمين. ذكرنا لكم هذه النواقض بأدلتها وبكلام أهل العلم، لكن يبقى الحكم على من فعلها لا بد من توفر شروط وأسباب وانتفاء موانع، فهذه يرجع فيها لأهل العلم الذين يعرفون تنزيل هذه الشروط والأسباب وكذلك انتفاء الموانع. كلامنا كله يدور حول أقوال وأفعال اعتبرها أهل العلم بإجماع أهل السنة من نواقض الإيمان، فعلى المسلم على المسلمين الحذر من هذه النواقض، وأيضا تعليم الناس هذه النواقض، وعلى المسلمين الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليهم من أمور دينهم وخاصة الاعتقادية. وأيضا ينصح أنصح أخواني العلماء وطلبة العلم أيضا بضرورة مراعاة ضوابط التكفير والحذر من الحكم على الناس بدون علم وفهم صحيح. معرفة ضوابط أهل العلم وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه عند الحكم. هذه المحاضرة فقط فيها ترخيص لنواقض الإيمان القولية والعملية المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفترة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.